الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير، الخامس والأخير من هذه الدورة المختصرة في الأحكام المستجدة في الشريعة الإسلامية. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن المفطرات المعاصرة، ونتم إن شاء الله تعالى ما تيسر من ذكر بعض الأحكام المستجدة في الفقه الإسلامي. فمن ذلك ما حصل فيه تنازع، وإن كان ليس بالقوي، في مسألة المواقيت للقادم للحج والعمرة، حيث حصل جدال حول الإحرام من جدة وما يتعرض له كثير من الوافدين للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر، أنهم يحرمون بعد نزولهم بمطار جدة أو وصولهم إلى ميناء جدة أو جدة. وهذا الأمر لا شك أنه جهل بالسنة الصحيحة التي وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة. فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة ومن مر عليهم ممن يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذي الحليفة، وتسمى أيضا عند العامة بأبيار علي. ووقت الجحفة، وهي حاليا تسمى برابغ، لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم. ووقت قرن المنازل لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليا بالسيل الكبير وتسمى بوادي محرم. ووقت ذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى بالضريبة. ويا لملم لأهل اليمن ومن مر عليها، وتسمى السعدية. والواجب على من أراد الحج أو العمرة أنه إذا حاذ الميقات أو مر عليه أن يحرم منه جوا أو بحرا. فإن اشتبه عليه ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة، وجب عليه أن يحتاط وأن يحرم قبل ذلك بوقت يعتقد أو يغلب فيه على ظنه أنه أحرم قبل الميقات أو قريبا منه، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، لكنه إذا حصل خوفا من تجاوز الميقات بغير إحرام فإنه تزول الكراهة. وهذا ما ذكره أهل العلم في جميع المذاهب. ولما قيل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قرنا جور عن طريقنا، قال له أهل العراق إن قرن، يعني قرن المنازل، جور عن طريقنا، قال لهم رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم. فعليه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع. إن لم يمر على نفس الميقات عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن يحرم من محاذاته. إذن ليس للحجاج ولا المعتمرين الوافدين من طريق الجو أو البحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى حين نزولهم في جدة، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ميقات لأهلها لأنها دون الميقات، وإذا وصل أو قرب من الميقات ولم يكن معه ما يحرم فيه فليخلع ثوبه وليحرم في سراويله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وعليه أن يكشف رأسه. وينبغي على شركات الطيران والبواخر والسفن أن تنبه الركاب قبل القرب من الميقات، لأنهم سيمرون على الميقات بزمان يمكنهم فيه الاستعداد والإحرام. من المسائل الحادثة والجديدة وحصل فيها الكلام عند أهل العلم، عندما حصلت توسعة المسجد الحرام ووصلت توسعة المسجد إلى المسعى، فصار المسعى ملحقا بالمسجد الحرام، دخل ضمن بناء المسجد الحرام، فهل المسعى في هذه الحال يأخذ حكم المسجد الحرام أم لا؟ الصحيح أن الصفا والمروة شعيرا أو مشعر مستقل، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا تشمله أحكام المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف إليه، إذا اتصلت الصفوف إلى المسعى فعند ذلك يأخذ المسعى حكم المسجد الحرام، وتجوز فيه متابعة الإمام والصلاة فيه، ولهذا فإن المسعى يظل محتفظا بأحكامه، من أنه يجوز فيه المكث للحائض والجنب، ويجوز فيه السعي من غير طهارة والجلوس فيه من غير صلاة ركعتين، لكن كما قلنا إن التطهر مستحب في هذا المكان الطاهر، لكن لا يأخذ حكم المسجد الحرام. من المسائل الحادثة والمتعلقة بكتاب الجنائز وأحكام الموتى تشريح جثث الموتى، فهذه مسألة حادثة ومستجدة، وقد تداول أهل العلم القول فيها وصدروا عن الأحكام التالية: أولا، الأصل في المؤمن الحرمة، فلا يجوز التعدي عليه بالتشريح أو بتقطيع شيء من بدنه أو كسر شيء من عظمه، بقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فهذا مما هو معلوم عند أهل العلم، حرمة المؤمن بعد موته كحرمته حيا. لكن يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية: أولا، التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وهذا عندما يشكل على الجهات المختصة أو على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويحتاج فيه إلى التشريح لأنه السبيل الوحيد لمعرفة السبب. ثانيا، التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. ثالثا، تعلم الطب وتعليمه كما هو الحاصل في كليات الطب، وقد أوصى أهل العلم ألا يكون ذلك بجثة معصوم الدم، وإنما يكون بغيره. وهناك بعض القيود التي ذكرها أهل العلم أنه لا يجوز تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورات التي ذكرناها، أو أن يكون هو قد أذن بذلك قبل موته، وبعض أهل العلم لا يرى أن الإذن كافي لأنه محظور. الأمر الثاني، ينبغي أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة لئلا يعبث بجثث الموتى. الثالث، أن جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا عند الضرورة القصوى. وأخيرا، فإنه يجب في جميع الأحوال دفن جثث الموتى بعد التشريح، ودفن الأجزاء إذا كان هناك أجزاء منفصلة عن البدن لا بد أن تدفن معه ولو كان صاحبها كافرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فهذا من تكريم الله تعالى لبني آدم أنه يدفن إذا مات سواء كان مسلما أو كافرا. من المسائل الحادثة في أبواب المعاملات، وهي أبواب البيوع والإيجارات والعقود المختلفة، ما يتعلق بشراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان فيها ربا. احنا ذكرنا في ما مضى زكاة الأسهم، وحديثنا اليوم عن أمر آخر، وهو حكم شراء أسهم الشركات إذا كانت هذه الشركات فيها تعامل بالربا. وتوصل أهل العلم إلى القرارات التالية: أولا، أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فتأسيس شركة مساهمة أغراضها مباحة، أنشطتها مباحة، هو أمر جائز شرعا. الأمر الثاني، أنه لا يجوز الإسهام أو المساهمة في شركات غرضها محرم أو هدفها محرم، كشركات تتاجر في الخمور، أو شركات تتاجر في المعازف والغناء والسينما، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحرمة، أو تصنيع الأشياء المحرمة وبيعها كالسجائر وما شابهها، فهذه الشركات لا يجوز الإسهام فيها ولا شراء أسهمها ولو للمتاجرة وليس للاستثمار. بعض الناس يعتقد أن الشركات المحرمة يجوز له أن يشتري أسهمها لا بقصد التملك على الدوام، وإنما بقصد المضاربة، وهذا الكلام باطل، لأنك متى أسهمت في هذه الشركة فقد رضيت عملها وصرت شريكا لهم في الإثم، صرت مساهما معهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، أنه لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري لأنها محرمة بإجماع المسلمين. الأمر الرابع، إذا اشترى شخص أسهما لشركة وهو لا يعلم أنها تتعامل بالربا أو أن لديها معاملات محرمة ثم علم بعد ذلك، فالواجب عليه الخروج منها لعموم الأدلة المحرمة للربا وما شابهه من الأعمال، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فكل شركة تتعامل بالربا إذا علم المشتري بذلك فإنه لا يجوز له أن يشتري أسهمها، لأنه إذا اشترى أسهمها فقد شارك بجزء من مال الشركة الذي يستعمل فيما حرم الله، يعني ملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل عمل محرم تعمله هذه الشركة فللمساهم نصيب منه والعياذ بالله تعالى. وفيما أباح الله سبحانه وتعالى وشرع يعني ما فيه غنية، فيما أباح الله تبارك وتعالى غنية للمسلم عن الشركات المحرمة، والشركات المباحة كثيرة بحمد الله تعالى. من المسائل الحادثة مسألة البيع بالتقسيط، فإن البيع بالتقسيط صار أمرا شائعا في حياة المسلمين، يشمل الأجهزة والأثاث والسيارات والبيوت وأشياء كثيرة جدا. وعند النظر في البيع بالتقسيط نرى أن الأصل فيه الجواز، لأنه داخل في بيوع الأجل التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالبيع بالتقسيط جائز شرعا. الأمر الثاني أنه جائز ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل، وهذا قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن الذي يبيع شيئا مؤجلا ليس كمن يبيع شيئا حاضرا، يعني يحصل له نوع من الضرر بالتأخير، ولذلك يجوز له أن يزيد في الثمن المؤجل على الثمن المعجل، يجوز له أن يبيع السلعة حاضرا بمئة ومؤجلا ب120. الأمر الثالث ينبغي أن يكون ذلك في حدود المتعارف عليه في السوق والبيوع الجارية، يعني لا ينبغي للإنسان أن يستغل حاجة الفقير فيضع عليه مبلغا زائدا يرهق هذا الفقير وميزانيته، لأن هذا يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الرحمة والرأفة والأخوة الإسلامية بين المسلمين. الأمر الرابع أنه يجوز أن يقول البائع للمشتري بعد مضي فترة من الزمن: إذا سددت لي ما بقي من الثمن حاضرا الآن كله أسقطت عنك كذا وكذا، وهو ما يسمى بمسألة ضع وتعجل، وأن هذه مسألة جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم ما لم تكن مبنية على اتفاق سابق. إذا حصل الاتفاق في أول العقد فإنه يدخل في الربا، أما إذا حصل بعد مضي فترة من الزمن إلى العقد فعند ذلك لا تكون محرمة. وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي وأفتى كذلك بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الأمر الخامس يجوز أن يؤجل المتداين حلول بعض الأقساط إذا أعسر، يجوز له بأن يطلب من البائع أن يؤجل عنه بعض الأقساط، ويجوز للمصرف أو الشركة أن تأخذ نظير المعاملة مبلغا يسيرا يدفع للموظف، يعني كنظير خدمة وليس مبلغا يعتبر على أنه بسبب التأخير، لأن هذا يدخل في الربا. الأمر السادس يجوز أن يجعل الموت أو المماطلة سببا لحلول جميع المال، لأن المسلمين على شروطهم ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا. من الصور الحادثة في الإيجار مسألة الإيجار المنتهي بالتملك، مسألة الإيجار المنتهي بالتملك، وهذا العقد عقد حادث جديد تقريبا، وله عدة صور، ومنه صور جائزة ومنه صور محرمة. أما الصورة المحرمة أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد في عين واحدة، يعني في بيت أو في سيارة، عقدان مختلفان في وقت واحد في عين واحدة أو على عين واحدة في زمن واحد، أن يكون هناك عقدان، عقد بيع وعقد إيجار، فهذا ضابط المنع بأن يقول له إن عقد الإيجار ينتهي بتملك هذه السيارة أو هذه العين المؤجرة، بحيث أن ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة تنقلب في نهاية المدة إلى بيع تلقائيا، فهذه صورة محرمة، لأنه جمع بين عقدين في آن واحد على عين واحدة، وهذا لا يصح، لا يجوز بيعتين في بيعة، صفقتين في صفقة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصور المحرمة أن يؤجر عينا بأجرة معلومة ومدة معلومة مع بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، فهذا أيضا من الصور المحرمة. إذن ما هي الصور الجائزة؟ أن تكون الصورة كما يلي: وجود عقدين منفصلين مستقلين، بحيث يبرم عقد البيع بعد انتهاء عقد الإجارة، بحيث يبرم عقد البيع مع انتهاء عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. يعني إذا استأجر الإنسان هذه السيارة وانتهت مدة الإجارة فإنه في آخر المدة يخير، إما أن يشتري هذه السيارة بأن يدفع مبلغا معينا فيمتلكها، وإما أن يجدد عقد الإجارة، وإما أن يترك الجميع. فإذا لا بد من وجود عقدين منفصلين مستقلين. الأمر الثاني أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، ضمان العين على المالك، لأن العقد عقد إجارة، وعقد الإجارة لا يخرج الضمان من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، بل تبقى في ذمة المؤجر المالك للعين، ذلك يتحمل صاحب العقار صاحب السيارة الضرر الناشئ في هذه العين إذا كان من غير تعدي من المستأجر ولا تفريط، ولا يلزم المستأجر شيئا، بل له الحق أن يفسخ العقد إذا فاتت منفعته من هذه العين المستأجرة. لا بد أن تكون نفقات الصيانة لهذه العين على المؤجر طوال مدة الإجارة لا على المستأجر، إلا الأمور التي يمكن أن يتحملها المستأجر. إذن عقد الإجارة مع عقد بيع في آن واحد لا يجوز، وإنما يكون هناك عقدان مستقلان، ويبقى للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة أو أن يردها أو أن يجدد عقد الإجارة. هذا تقريبا ما قيل في هذه المسألة الحادثة. من مسائل البيع مسألة بيع التورق، والتورق أخوذ من الورق الذي هو الفضة، وهذا الموضوع عرض على مجمع الفقه الإسلامي، وبعد التداول بين أهل العلم والمناقشة قرر المجلس ما يلي: أولا، أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد أو الحصول على الورق الذي هو المال والفضة. إذن بيع التورق هو أن يشتري إنسان سلعة بالأجل بالتقسيط، ثم إذا حاز هذه السلعة أو دخلت في ملكه بعبارة أدق، متى ما امتلك هذه السلعة باعها من أجل الحصول على المال. هذا البيع جائز عند جمهور العلماء لعدة أمور. الأول، أن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثانيا، لم يظهر في هذا البيع ربا مقصود ولا صورة الربا، لأن المسألة كلها بيع. الأمر الثالث، أن الحاجة داعية إلى ذلك بين المسلمين، إما لزواج وإما لقضاء دين وإما لبناء وما أشبه ذلك من الأغراض. وإذا سددنا على المسلمين هذا الباب فقد يلجأ الواحد منهم المحتاج إلى البنوك الربوية فيقترض بالربا المحرم الصريح الذي لا خلاف في حرمته وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الرابع، يجب ألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل ممن اشتراها منه. لا يجوز للمشتري بعد أن يشتري السلعة وتكون في ملكه وفي ذمته وضمانه، لا يجوز له أن يبيعها ممن اشتراها منه بثمن أقل، لأنه في هذه الحالة سيقع في بيع العينة المحرم شرعا، وهو نوع من أنواع الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا النوع، وبين أنه سبب من أسباب البلاء العظيم، وسبب من أسباب تسلط الأعداء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود. فما نشاهده اليوم من ذل في ديار الإسلام وتسلط للأعداء هو بسبب أكل الربا واستباحته. فالبنوك الربوية تعلن صراحة عن نفسها في الجرائد وفي أجهزة الإعلام، وترفع اللافتات الضخمة على البنايات المرتفعة الضخمة، وهي تحارب الله تعالى ورسوله ودينه جهارا نهارا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يوصي العلماء بتذكير الناس بثواب القرض الحسن والحث عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مالا فله بنصفه صدقة. يعني من أقرض 1000 دينار قرضا حسنا وسيرجع إليه المال، فكأنه تصدق 500 دينار. وإذا حل موعد السداد ولم يسدد، صار بعد ذلك له به كله صدقة. ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله في ظله. حديث الترمذي. من أنظر معسرا، يعني إنسان أعسر تداين منك ثم أعسر ما استطاع أن يرد وتأخر، فأنت إذا أنظرته أظلك الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتذكير الناس بتفريج كرباتهم وسد حاجاتهم وإنقاذهم من الديون والوقوع في المعاملات المحرمة لا شك أنه باب عظيم، وتقوم به بعض اللجان الخيرية وبيت الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر. من المسائل الحادثة مسألة الحقوق المعنوية، ويقصد بالحقوق المعنوية بيع الاسم التجاري، بيع الترخيص، بيع العلامة التجارية، حق التأليف، حق الاختراع والابتكار، هذه كلها حقوق، حقوق خاصة لأصحابها، ولها في حياتنا المعاصرة وفي عرفنا المعاصر قيمة مالية معتبرة، فالناس يتمولون منها. فالاسم التجاري اليوم له قيمة، والعلامة التجارية لها قيمة، حقوق التأليف اليوم لها قيمة معلومة. يعني كانت الناس في السابق إذا أراد الواحد منهم أن يقتني كتابا يستعير الكتاب من صاحبه أو يستعيره من أحد فينسخه لنفسه فتكون له نسخة في البيت. لكن اليوم المطابع تقوم بعمل مئات النسخ بل آلاف النسخ ثم تبيعها في السوق لمن يطلبها من طلبة العلم والمكتبات والمؤسسات والجامعات ودور العلم، فيستفيد المؤلف والكاتب والمحقق، وتستفيد تلك المؤسسات التجارية كما يستفيد طلبة العلم. هذه حقوق معتد بها شرعا لا يجوز الاعتداء عليها. ولذلك نجد أن الكتب في كثير منها يكتب حقوق الطبع محفوظة، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى كتاب لشخص فيأتي إلى من يطبعه ثم يبيعه في السوق دون الرجوع إلى صاحبه وأخذ الإذن منه، لأن هذا من الاعتداء على الحقوق. ولهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي أن هذه الحقوق لها قيمة مالية معتبرة، وللأسف الشديد أن الحماية لها في دول الغرب أكبر من الحماية لها في دول الإسلام. نجد بعض الناس يعتدي على الحقوق التجارية، على حقوق الطبع، على حقوق الابتكار، يسرق الأفكار ولا يجد من يحميه، لكن في دول الغرب وغيرها هذه الأمور تدخل في الغش وفي التدليس وفي الغرر وفي الاعتداء على حقوق الناس. ولهذا فقرر كما قلنا أهل العلم أن الاسم التجاري، العلامة التجارية، التأليف وحقوق الابتكار والاختراع لا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا أنه يجوز بيع هذه الأمور ما دام أن لها قيمة مالية، فإنه يجوز بيعها، يجوز هبتها، فيجوز الإنسان أن يبيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية بعوض إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. وينبغي تنبه إلى أن العلامة التجارية أو الماركة التجارية إذا بيعت ينبغي أن يعطي المالك الأصلي لهذه العلامة للمالك الجديد المعلومات التي يحتاجها في تصنيع هذه السلعة أو تصنيع هذه المادة، فيعطى له المعلومات الخاصة والخامات أو أي شيء ممكن أن يغير من قيمة هذه السلعة الجديدة، لئلا يكون الأمر مجرد نقل اسم. فيأتي الإنسان يشتري شيئا معينا لكن يفاجأ أن السلعة اختلفت، السبب أن المالك الأصلي باع الحقوق لمالك جديد، والمالك الجديد تصرف بالسلعة تصرفا غير جودتها أو أضعفها عن ذي قبل، فهذا الأمر يدخل في الغش وفي التدليس. من الأمور التي أيضا تطرق لها أهل العلم وهي مسائل جديدة حادثة، مسألة إجراء العقود المختلفة بآلات الاتصال الحديثة، إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. نظرا لحصول التطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة اليوم من الفاكس والبرقيات والتليكس، وأخيرا شاشات الحاسوب أي الكمبيوتر عن طريق الشبكة العنكبوتية المسمى بالإنترنت، فيحصل بهذه الوسائل سرعة في الاتصال وإنجاز المعاملات المالية والتصرفات. كانت المعاملات المالية سابقا تبرم بالمشافهة وتبرم بالخطاب وبالرسالة وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، أن يرسل رسولا أو وكيلا يقوم بعقد العقد من الموكل بينه وبين البايع أو المشتري. وقد قرر أهل العلم أنه إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، يعني لا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولكن وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو الرسول كما هو الحال في الفاكس أو البرقية أو شاشات الحاسب، فإنه في هذه الحالة ينعقد العقد إذا تم الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، بين العاقد والمعقود عليه والمتعاقد من الطرف الآخر. يعني إذا تم التعاقد بين طرفين متباعدين لكن بينهما وسيلة اتصال يحصل فيها الإيجاب والقبول كالهاتف، لعلنا ما ذكرناه من أهم وسائل الاتصال اليوم، الهاتف والرسالة والفاكس والحاسوب، فهذه الوسائل التعاقد فيها يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق عليها الأحكام الفقهية لدى الفقهاء سابقا إذا تم الإيجاب والقبول. وحصول الموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. وذكر أهل العلم أن هذه القواعد أو هذه الوسائل لا تشمل النكاح، لأن بعض أهل العلم شدد في مسألة عقد النكاح عبر وسائل الاتصال خوفا من وقوع التدليس والغش والاشتراط الإشهاد في عقد النكاح. كذلك لا يجوز الصرف دون تقابض في هذه الوسائل، لا يجوز أن تصرف مالا من عملة إلى أخرى دون أن يحصل التقابض في الحال، أما إذا حصل التقابض في الحال فلا مانع. ولا السلم، لأن السلم يشترط فيه تعجيل رأس المال. ثم أخيرا احتمالات التزوير أو التزييف أو الغلط، ينبغي أن يرجع فيها إلى القواعد العامة التي قررتها الشريعة والتي حمت فيها حقوق الخلق. من الأمور أيضا الحادثة بطاقات الائتمان غير المغطاة، ويقصد ببطاقة الائتمان هي المستند الذي يعطيه البنك مصدر هذه البطاقة للشخص حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، يمكنه من دفع ما يقدم له من خدمات عند التجار أو في الأسواق دون دفع الثمن حالا. هذه البطاقة يدفع فيها ما عليه من مستحقات دون أن يكون ذلك حالا، وإنما في ذمته، يكون هذا المبلغ في ذمة من دفع وتؤخذ من حسابه في مواعيد محددة. طبعا هذه البطاقات تصدرها بعض البنوك الربوية وتفرض على مستعملها فوائد ربوية على رصيده، وبعضها طبعا لا يفرض فوائد إلا بعد مدة، أما البنوك الإسلامية فهي تجتنب فرض الفوائد. إذن لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية، لا تجوز هذه البطاقة لأن فيها زيادة ربوية. ولو قال صاحب البطاقة أنا سأغطي ما علي في فترة السماح، لأن رضاه بهذا العقد لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يرضى بهذا العقد الذي يقر فيه على نفسه بدفع الفائدة الربوية. أما إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين فلا مانع من ذلك. وها هنا مسألة وهي أخذ الرسوم المقطوعة لإصدار هذه البطاقة أو تجديدها، هي من الأجور على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيها إذا كان البنك لا يصدر لك هذه البطاقة إلا أن تدفع رسما، بشرط أن يكون هذا الرسم رسما متناسبا مع الخدمة التي يقدمها لك، لا أن يكون رسما عاليا كأنه زيادة ربوية، فهذا في هذه الحال لا تجوز. أيضا يجوز للإنسان أن يشتري بهذه البطاقة السلع المتنوعة بشرط ألا يكون منها الذهب والفضة، لأن شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان غير المغطاة يعني التي ليس لها رصيد هو شراء بالدين، والشراء للذهب والفضة بالدين لا يجوز إلا حاضرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد. وأيضا مثل ذلك شراء العملات النقدية، فإن شراء العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لا يجوز. أما شراء بقية السلع والتي لا يؤخذ في مقابلها زيادة ربوية فلا حرج في ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الحاضرين على حضورهم خيرا، وأن ينفعنا وإياهم بما قلنا من الحق، ونستغفر الله سبحانه وتعالى كل خطأ وتقصير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.